أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكرام في عدم صحة زواج السفيه فيما إذا هو زوج نفسه، عدم صحته، إنما قالوا الدليل على عدم صحة زواج سفيه نفسه هو أنه محجور عليه في ماله، والزواج والنكاح يستلزم المال من المهر والنفقة، فلذا ليس له أن يتزوج باعتبار أنه محجور عليه، وتقدم أمس الجواب عن ذلك. وقلنا أن الدليل الذي أقاموه أولا أخص من المدعى، لأن الذي يعطي المال في الزواج هو الذكر لا الأنثى. فماذا تقولون في الأنثى؟ الأنثى تأخذ المال، تأخذ المهر، تأخذ النفقة، هذا أولا. ثانيا أن الذي يحجر على السفيه يحجر عليه بالنسبة إلى أمواله الموجودة خارجا، وأما على ذمته لا يحجر. يريد السفيه أن يشغل ذمته، له ذلك، فيريد أن يشغل ذمته بالمهر إلى هذه المرأة، ليس فيه مانع حتى في الذكر. ثالثا، لا يشترط في صحة التزويج أن يكون المهر من الزوج، قد يكون الذي يعطي المهر هو الأب أو العم أو الخال أو الصديق أو ما شابه ذلك. فدليل الحاجر لا يثبت عدم صحة زواج السفيه. الذي يكون دليلا على عدم صحة زواج السفيه إلا أن يكون بإذن وليه معتبرتان، معتبرة في السفيه الذكر، معتبرة في السفيه الأنثى. السفيه الذكر تقدمت أمس معتبرة عبد الله بن سنان، يجوز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فإنه لا يجوز أمره ولا يجوز أي تصرف يستقل فيه. بقيت المعتبر الأخرى التي وردت في الأنثى، وهي معتبرة صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة وغير المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. تزويجها، أي الرواية نثبت منها استفادتين: الأولى أنه السفيهة لا يجوز أمرها في زواجها، والاستفادة الثانية تأتي فيما بعد. دالة هذه المعتبرة، معتبرة الفضلاء، دالة على عدم جواز أمر السفيهة بوضوح، فإن الظاهر أن المراد من التي ملكت نفسها البالغة التي خرجت عن اليتم، فهي تملك نفسها إلا أن تكون سفيها، فإنها لا تملك نفسها وليس لها أن تزوج نفسها. هذا أيضا دليل على اعتبار عدم السفه في الأنثى الذي تريد أن تزوج نفسها. أما دليل الحجر فلا يمكن أن ينهض دليلا على اعتبار إذن الولي في السفيه، هذا أصل الحكم. وهو أنه السفيه لا يصح له أن يتزوج إلا بإذن وليه. وليه هو الذي يعين المهر والمرأة. يقول المرأة الذي تتزوجها هذه والمهر بهذا المقدار. هذا تكليف الولي. السفيه ما له حق أن يتدخل في هذين الأمرين، لا المرأة ولا المهر. أي وعلى الولي أن يعين المهر والمرأة. وهذا الذي ذكره الماتين يقول وعليه، يعني وعلى الولي أن يعين المهر والمرأة، هو مقتضى ولاية الولي. مو إلا الولي هو يعقد، لا خليه يعقد السفيه بإذن الولي. إذن الولي إنما تكون فيما إذا هو الولي عين المرأة والمهر. ما إلا حق السفيه أن ينازعه في المهر أو المرأة. معنى الولاية أنه ذن شيئين مهمين في النكاح مو بيد بيد السفيه، بيد الولي. فليس للسفيه حق معارضة الولي في ذلك، كما ليس له حق معارضة الولي في جميع أمور التزويج الذي تكون مقومة له. وكذا ما يرجع إلى التزويج كله يكون بإذن الولي. إذا صار البناء أنه هو السفيه يعين المرأة، قد يعين مرأة لا تكون مناسبة له ولا مهرا مناسبا له، فيلزم تضيع نفسه وتضيع ماله. هذا بالنسبة إلى تكليف الولي أن يعين المهر والمرأة. هسه بعض الأحيان خو السفيه يمكن أن يروح يزوج هو بلا إذن الولي، بلا أن يعين له الولي المهر أو الزوجة. إذا ذهب السفيه وتزوج، إذا الولي أجاز زواج السفيه بل يكون صحيحا حين الإجازة. ولو تزوج السفيه بدون إذن الولي وقف على إجازته، إجازة الولي. الولي يرى أن هذا الزواج فيه مصلحة يجز، ليس فيه مصلحة لا يجز. فإن أجاز صح النكاح، وإن لم يجز لا يكون لهذا النكاح حتى صحة أهله. فإذا أجاز صح العقد، يحتاج إلى أن مرة ثانية يجون يعقدون عقد، لأن العقد الأول عقده السفيه. عقد السفيه، إجا الولي هم شاف هذا العقد صحيح أجازه. حينما يجيزه يحتاج إلى أن يكرر العقد مرة أخرى، لأنه السابق كان من السفيه من دون إذن الولي. شنو الذي كان من السفيه من دون إذن الولي؟ إجراء العقد. إجراء العقد بالنسبة إلى السفيه ممكن مو ممكن. السفيه ليس بمحجور عليه، ليست عبارته لاغية، فلذا عقده الصحيح وهو الإيجاب والقبول والمهر وما شابه ذلك عقده، لكن لم يكن نافذ باعتبار أنه ليس له هذا الأمر. السفيه ما لحق أن يعقد عن نفسه، ما لحق بمعنى عقده لا ينفذ، وإلا مو أنه عقده لا عقد، لا عقده عقد. شي يحتاج؟ يحتاج إلى من يجيز هذا العقد وهو الولي. فإذا أجازه صح من دون حاجة إلى إعادة العقد مرة أخرى. ولو تزوج أي السفيه بدون إذن الولي أو السفيهة بدون إذن الولي، ماكو فرق، وقف على إجازته، فإن رأى الولي المصلحة وأجازه صح العقد ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة. عبارة السفيه مو ملغية، مو مثل عبارة المجنون، ولا مثل عبارة الصبي غير المميز. عبارة الصبي غير المميز هم ملغية، عبارته مثل عبارة البالغ العقل، مثل الصبي. عبارة الصبي المميز الذي تقدم سابقا أن عبارة الصبي ليست ملغية، وإن هناك ذهب المشهور إلى أن عبارة الصبي ملغية. ملغية يعني مسلوب معناها عن ألفاظها، مشهور هكذا ذهب، لكن تقدم أن عبارة الصبي ليست من ملغية، ولذا يصح توكيل الصبي المميز في أن يجري العقد، وإذا أجراه وقع صحيحا. ولا يحتاج إلى إعادة العقد لعدم الدليل على سلب عبارة السفيه، وقوله عليه السلام غير السفيه أو إلا أن يكون سفيهان لا ينافي صحة عقد السفيه مع إجازة الولي. هسه قبل ما أن يعقد الصبي الولي أجاز له أن يتزوج بفلانة بمهر كذا، هو إجى قال له أنا أتزوج فلانة بمهر كذا، يقول له ما يخاف، راح عقد. لو كانت عبارة لاغية ما يقع عقده صحيح، لا قبل الإجازة ولا بعد الإجازة، لكن عبارته ليست بلاغية، فلذا قبل الإجازة له أن يعقد ويجيزه الولي بعد ذلك، أو يجيزه الولي ويذهب فيعقد، فعقده مثل عقد البالغ العاقل يقع صحيحان، لكن مع إذن الولي السابق أو إذن الولي اللاحق. إذن الولي السابق يجب أن يكون العقد حينما ينشئه السفيه صحيحا فعلا، وإذن الولي اللاحق يقتضي أن يكون العقد الذي ينشئه السفيه صحيحا بالإجازة. هسه الإجازة كاشفة يناقلها كما تقدم سابقا، الإجازة كاشفة يعني يكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. وقوله عليه السلام غير السبيل، مو غير عبارة الصبي، غير استقلال الصبي، غير استقلال السفيه، غير السفيهة يعني غير استقلال السفيهة. وإلا أن يكون سفيها يعني فيما إذا لم يكن السفيه مستقلا، أما إذا كان مع إذن الولي أو مع إجازة الولي فعقده عقد بالغ عاقل يقع صحيحا. ليس في إنشاء السفيه أي قصور، فلذا ليش يحتاج إلى إعادة الصيغة؟ ولذا يجوز أن يقول له اذهب واعقد وتزوج، يذهب ويعقد ويتزوج. وليس في، لأن القصور ليس في الإنشاء، حينما نقول عقد السفيه لا يكون ليس في إنشائه بل في نفوذه، نافذ يوم نافذ عقد الصبي إذا كان مع إجازة الولي السابق أو اللاحق نافذ، إذا ما كان يسبعين مرة هم ينشئ لا يكون إنشاؤه له أثر، وإن كان الإنشاء صحيحا لكن لا يكون نافذا. هنا بحث لم يذكره الماتن، طبعا هنا يقول ولو تزوج السفيه بدون إذن الولي وقف على إجازته فإن رأى المصلحة وأجاز صحة ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة، لأنه ليس كالمجنون، عبارة لاغية. الماتن يقول والصبي، طبعا لابد إذا ما قيد الصبي بغير المميز الإشكال يرد عليه، لأن صبي عبارة مو لاغية، إلى يقيد مثل السيد أخوي رحمة الله عليه. والصبي غير، ليس كالمجنون ولا كالصبي غير المميز، بل الصبي غير المميز عبارتين لا غير. ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة، يجون يقولوا لسه فيه اعقد هذه المرأة على هذا الرجل بمهر كذا، عقده ويقع صحيح. ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي، يجيز له أن يروح يعقد، يروح يعقد عقده صحيحا، ما يكون نافذ إذا ما أكو إذن، إذا أكو إذن هم صحيح هم نافذ. انتهت هذه المسألة. هنا أكو بحث أغفله الماتي أصلا لم يذكره، هذا الذكر شبيهه فيما تقدم. هنا بحث أغفله الماتي، وهو أنه هل السفيه أن يتزوج بلا إذن الولي فيما إذا كان مضطرا إلى الزواج ومحتاجا إلى الزواج، أو ليس له ذلك؟ هذا البحث الذي تقدم سابقا عندنا في البكر، سواء كانت ولاية الأب مستقلة على البكر أو كانت ولاية الأب شركة مع البكر. البكر إذا اضطرت إلى الزواج، هسا كان الأب مسافرا، كان الأب محبوسا، كان الأب ما شابه ذلك غائبا، ما يمكن أخذ إذنه، وكانت هي مضطرة أو محتاجة إلى الزواج، يكفي في الاضطرار الاحتياج، يجوز لها أن تعقد من دون إذنه، تقدم سابقا، لأن دليل الحرج الذي يكون من عدم التزويج حاكم على جميع الأدلة، يأتي إلى دليل ولاية الأب على البكر إذا أكو حرج وما يمكن أن تأخذ إذنه ما شابه ذلك يرفع ولايته. فإذا رفع ولايته تزل البكر أن تتزوج من دون إذنه، سواء كانت ولايته بالاستقلال أو كانت ولايته بالشركة، مكفر يرفع. شنو الفرق بين البكر وبين السفيه؟ السفيهة أو السفيه عمره 20 سنة 15 سنة يريد أن يتزوج، اضطر إلى الزواج، يحتاج إلى الزواج، الولي همتين إما غائب إما شاب أو لا يأذن له وهو مضطر، إذا مضطر يجي دليل الاضطرار ودليل الضرر يرفع ولاية السفيه، يرفع ولاية الولي على السفيه، فيجوز حينئذ للسفيه أن يباشر الزواج بنفسه ويكون عقده صحيحا أيضا باعتبار أنه دليل الاضطرار حاكم على جميع الأدلة. جعلت ولاية الولي على السفيه بلي، ومثل ما جعلت ولاية الأب على البكر الرشيدة، كيف حينما اضطرت إلى الزواج ولا يمكن الأخذ أو كان في أخذه مشقة ما شابه ذلك يجوز لها الزواج ويكفي في الاضطرار الاحتياج، مو إلا تموت يلا يجوز لها، لا مجرد الاحتياج. كالبكر الذي اضطرت إلى الزواج وكان وليها غائبا ولا يمكن أخذ إذنه، حيث يجوز لها الزواج بلا إذنه ويكون اضطرارها رافعا لاعتبار إذنه، فكذا في المقام يكون اضطرار السفيه رافعا لإذن وليه. هسا ولي السفيه تارة يكون الأب وجد، وأخرى يكون الأب موجد معد، وليه الحكم الشرعي ولا يمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي، شو يسوي؟ يجوز له الزواج أو الحاكم الشرعي. ويكفي في الاضطرار أيضا الحاجة المتعارفة، ولذا ذكر في البكر جواز زواجها فيما بقت محتاجة وإن لم تكن مضطرة، لأنه يكفي في الاضطرار الاحتياج. يبتبقى بدون الزواج فيه مفسدة لها، فحينئذ ترتفع ولاية الولي في النكاح، سواء كانت المرأة بكرا رشيدة أو كانت بكرا سفيها، ترتفع ولاية الولي عليها. انتهت هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة، السفيه على قسمها، سفيه في كل أموره، كل أفعاله هي ليست على طبق المصلحة، كل أفعاله. وهناك لا كثير من الأشخاص بالنسبة إلى الأمور المالية لا مو سفهاء رشيدي، لكن أمور أخرى لا ما يعرفون. هسه نحن نجي نفرض أن هذا السفيه في المقام اللي يريد يتزوج، أو السفيهة في المقام اللي يريد أن تتزوج، سفيهة فقط في النكاح، بقية الأمور لا ليست بالسفيه رشيدة. كل الأشياء معاملاتها تصرفاتها ما شابه ذلك، كل أمورها على وفق الرشد. أما بالنكاح لا، ربما تذهب وتتزوج بشيء يكون في ضررها 100%، لا تعرف كيف تحافظ على نفسها، تعرف تحافظ على مالها لكن على نفسها لا تعرف أن تحافظ. هذه الذي هي سفيهة في النكاح يجوز لها الزواج من دون إذن وليها باعتبار أنها رشيدة في بقية الأمور أو لا؟ المسألة الثامنة، إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات وفي كل الأمور الأخرى لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته، ما يعرف المن يتزوج أو ما تعرف المن تتزوج، لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجية الزوجة وكيفية الإمهار ونحو ذلك، فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي. هذا ماكو فرق بين السفيه المطلق والسفيه في الزواج، كل منهما لابد له من إذن الولي في الزواج. وهذا شنو الدليل عليه؟ هذه المرأة عند العرف يقال لها رشيدة، مو أنها مو رشيدة، كل الأمور هي رشيدة فقط بالنكاح مو رشيدة. هذه الذي مو رشيدة في خصوص النكاح لها حكم السفيهة، الدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على ذلك صحيحة الفضلاء المتقدمة الذي قلنا أنه فيها دلالتين، الدلالة الأولية أن أمر السفيهة في النكاح إلى وليها، الدلالة الثانية وهي السفيهة إذا كانت سفيهة مطلقا أمرها في النكاح إلى وليها، تدل عليها هي نفس صحيحة الفضلاء. التي تكون سفيهة في النكاح فقط أيضا صحيحة الفضلاء تدل عليه. شلون؟ لأن طبعا حينما ترد رواية في السفيه إذا وردت في نفس ذلك الموضوع يقال أنها دالة على أن الولاية بلد الولي، سواء كان السفاهة سفاهة مطلقة أو كانت السفاهة في خصوص هذا المورد الذي وردت فيه الرواية صحيحة الفضلاء هالشكل. تقول المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، غير السفيهة. تزويجها، هذا محل الشاهد، تزويجها بغير ولي جائز، فالسفيهة في النكاح تزويجها بغير ولي جائز قطعا لا، لأن المتيقن من هذه الصحيحة هي السفاهة في الزواج. ولذا يقال الدليل على ذلك أن إذا كانت المرأة سفيهة في نفس الزواج هو أن المتيقن من قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز، المتيقن السفاهة بالنسبة للزواج، لأنه ذكر الزواج في نفس هذا الصحيح. سواء كانت سفيهة بالنسبة إلى باقي الجهات في الأمور المالية غير الأمور المالية أم لم تكن، فإذا كانت سفيهة في الكوخ بطريق الأولى متيقن أنها سفيهة في الزواج، فلو كانت سفيهة في الزواج وغير سفيهة في بقية الأمور أيضا أمرها بيد وليها، ليس لها أن تتزوج من غير إذن الولي. خب هذه وردت في المرأة، في الذكر ما وردت هكذا رواية، ومن هنا تعدى إلى السفيه، الرواية واردة في السفيه، ومنها يتعدى إلى السفيه للقطع بعدم الفرق بين السفيه والسفيهة في ذلك. فلو كان الذكر سفيه فقط في أمر التزويج وفي غيره من أرشد الراشدين أيضا كذلك، شنو الفرق بين الذكر والأنثى في هذا؟ ليس في ذلك أي شيء. مضافا أولا ويتعدى منه إلى السفيه للقطع بعدم الفرق بينهما، أفرض أو ما عدنا قطع بعدم الفرق، صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الدالة على أن السفيه أمره لا يكون جائزا مطلقا يوم مطلق، أي مورد وجدت فيه السفاهة، في الماليات أمره في الماليات غير جائز، في الزواج أمره في الزواج أيضا غير جائز، مؤكدا مؤكدا طبعا هاي مؤكدة لمعتبرة الفضلاء، مؤكدا بإطلاق صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة. فإذا لا فرق في السفاهة الذي تقتضي أن يكون زواج بإذن الولي، أن تكون المرأة أو الرجل سفيها في كل الأمور أو سفيها في خصوص الزواج. هذا أيضا البحث، المسألة الثامنة من المسائل التي تعرضنا لها. المسألة التاسعة الرقم العام 3872، نقول أنه للأب ولاية على الصغيرين وعلى البكر الرشيد، أسأل ولاية بالاستقلال أو بالاشتراك معلنة، وللأبي والجد أيضا ولاية على الصغيرة. خب هاي الولاية مستقلة لكل من الأب والجد لو مشتركة، يعني الأب اللي يتزوج بكيفه وحده، الجد اللي يتزوجها بكيفه وحده، مو أنه اثنينهم يكون يشتركون في الولاية. يعني شنو اكو احتمال انه اثنينهم يكونوا يشتركون بالولايه؟ اكو احتمال هسيج، كل من الاب والجد مستقل في الولايه فلا يلزم الاشتراك، ولا الاستئذان من الآخر، الأبو إذا يريد يتزوج كون يأخذ إذن الجد، والجد إذا يريد يتزوج كون يأخذ إذن الأب. فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته من المصلحة إلى المولى عليه، باعتبار أن الولاية هي التي تقتضي أن يكون وليا له، يعني مراعيا لمصالحه محافظا عليه كذا ما شابه ذلك، أي منهما سبق؟ لم يبق محل الآخر. يدري الجد أنه إذا افتهم الأب أنه يريد يزوج من فلان ما يخليه أو ما شابه ذلك أو ما يرضى، رأسا يسبق عقد ليقبل. أيهما سبق كان عقده صحيحا. إذا عقده صحيحا بعد هاي المرأة التي زوجت أو الصغير أو الصغيرة الذي زوج، خو بعد ما يعقل أنه يجي الأب إلى حقهم يزوجها مرة ثانية، يرتفع موضوع الزواج. فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل الآخر. هذا تقريبا من الواضحات الذي احنا قلنا الروايات ماله. شنو هالإعادة هذه؟ شنو هاي الإعادة؟ الروايات المتقدمة متضافرة ودالة على نفوذ عقد كل من الأب والجد مستقلا، مصرح في بعضها بأنه إذا عقد الأب ليس للجد رده، وإذا عقد الجد ليس للأب رده. روايات شنو يعني اعادتها باي معنى؟ مو بس الروايات داله عليها، لا خلاف في هذا. على شنو اعاده هاي المساله؟ اعاده هاي المساله لاجل هذا، والظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في استقلال كل من الاب والجد في التزويج، فاذا زوج احدهما ارتفع موضوع زواج الاخر. وإن كان للشيخ صاحب الجواهر كلام ربما يشعر بتوقفه في هذه المسألة، كل واحد منهم مستقل ولا معتبر اشتراكهم مثلا لأجل هذا الشيء قاعد نعيد المسألة. فهل أن كلام صاحب الجواهر يشعر بتوقفي سيشعره فيه دلالة على أنه متوقف أو لا؟ ليس فيه دلالة على أنه متوقف. أكو إشعار، حتى إشعار إحنا ما نقول ماكو. هذا الذي عبارة طبعا أكو من الفقهاء من نسب إلى صاحب الجواهر بأنه متوقف، ولذا هاي المسألة مهمة في التعرض لها. الوقت أنت تأتي إن شاء الله تكملة هذه المسألة غدا، والحمد لله رب العالمين.